غاسلا في دمه والموت يخطو نحوه إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله
يا غافلا يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله يا غافلا في لهوه والموت يخطو نحوه إلى متى تحيا على إثم وترضى فعله
تحب أن تصل إلى وتستحي ممن سوى تهيم في ليل الهوى يا بؤس من أرضى هوى
كالليلة قضيتها في زلة أمضيتها تقول يا نفس افعلي
فيا أيها القاري له متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلى فما بالكم من نجم عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا جعل الله في هلاك الظالمين عبرة لكل معتبر فرعون بينا كيف أهلكه الله بطريقة مهينة فرعون هذه الأمة من هو أبو جهل أيضا أهلكه الله بطريقة مهينة في معركة بدر يوم 17 من رمضان عام 2 للهجرة لما قاتل المسلمون المشركين وهزموهم بإذن الله قتل أبو جهل في هذا اليوم من الذي قتل أبا جهل؟ يقول حدثني والدي أنه كان يصلي الجمعة في مسجد الملك فاروق ووقف الخطيب خطيب بقى امتماع لإيه؟ المدائنين المنافقين اللي يبيع دينه بدون غيره وقف على المنبر في الخطبة يقول أيها الناس ما أكرم ملكنا يخطف في جامع الملك الملك أعظم ولازم يعني يروق الموضوع شوية ويظبط نفسه ما أكرم ملكنا ما أسقاه وما أجوده وما أكرمه مع ضيفانه جاء وطاه حسين الأعمى احنا قلنا قبل كده انه أعمى ايه البصر والبصيرة والعياذ بالله جاءه الأعمى فأكرمه جاءه الأعمى فما عبس وما تولى يقول جاءه طه حسين طه حسين مغرور من فاقد البصر جه للملك فأكرمه الملك ولا عبس وجهه ولا تولى يعني ايه يا جماعة الكلام ده يوم يألف كتاب يقول لك محاكمة الإله يا نهار أبيض حاكم الإله وبعدين يقول لك ده أنا قصدي بس يعني كده ده عبارات أدبية عشان يقول محاكمة محمد أو يجي يتكلم بسوء أدب على الذات الإلهية يألف كتاب عشان يبقى إيه مؤهل كده إنه يحصل على جائزة نوبل للآداب أو إن هو يشهر زي سلمان رشدي أو نجيب محفوظ أو غيرهم يوم إيه يخربط في الحلل على حد قول العامة يجي رجل أعمى مثلا يقول الكلام ده طبعا ليس من كيسي ده كلام مسجل في التاريخ طه حسين الأعمى أعمى البصر والبصيرة ولنا معه وقف آخر الحديث قال وددت لو أن معي قلما أحمر قلما أحمرا لأصحح به مواضع في القرآن الحمد لله أن أنت أعمى ولا تعرف تكتب لا بالأحمر ولا بالأسود الملك ولك الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما هدينا للإسلام، ولك الحمد كما أرسلت إلينا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، ولك الحمد كما علمتنا قراءة القرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمرحبا بكم جميعا وحياكم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة للمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. مع بداية هذا الأسبوع الذي نسأل الله أن يكون أسبوعا مشرقا مباركا نافعا، وأن يرزقنا الله جميعا فيه العلم النافع. فالعلم أيها الإخوة يكون نافعا إذا وفق صاحبه لأن يعمل بما يعلم، وإلا فإن الإنسان إذا تعلم ولم يعمل بما علم فإنه تزداد حجة الله عليه. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وسلم في مسألة، فقال له يا رجل هل عملت بكل ما علمت؟ قال لا. قال فما تفعل بزيادة حجة الله عليك؟ إن الإنسان إذا علم ولم يعمل بما علم تزداد عليه حجة الله، فيسأل يوم القيامة أنت عرفت هذا لما لم تعمل به؟ وفي الحديث الصحيح في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالإنسان يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل في علمه. لذلك لما أوصى الإمام أبو بكر الألبيري، أبو إسحاق إبراهيم الألبيري، وقد جاء في وصيته لولده أبي بكر، يقول له أبا بكر دعوتك لو وجدت، إلى ما فيه نفعك لو أقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت. ثم يقول له فإن أعطيت فيه طول بال وقال الناس إنك قد علمت فلا تكمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت؟ أنت علمت نعم، لكن هل عملت بما علمت؟ هذا هو الشيء المهم الذي يجب أن يسأل كل منا نفسه فيه. أيها الإخوة، هذا الأسبوع العلمي الدعوي إنما قام به إخوانكم رغبة في أن نزداد علما، ويكون هذا العلم نافعا كما قلنا إذا كان متلقى للعمل به. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون العلم بنية التنفيذ، بنية العمل، أنا أتعلم هذه المسألة لأنفذها وأعمل بها، وإلا فإن كثرة المسائل وتردادها لا يجعل من الإنسان عالما، إنما العالم الحقيقي هو الذي يخشى ربه تبارك وتعالى. فنسأل الله مرة أخرى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة الكرام، جئت في هذه الليلة وهي الليلة الأولى من هذا الأسبوع المبارك. جئت لأحدثكم عن أمر طالما احتجنا إليه. هذا الأمر قد يحدد المعالم التي يتعامل بها العبد مع ربه على أساسها. والله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه كثيرا من معالم هذا المنهج، وجاءت السنة النبوية لتوضح ما أجمله القرآن الكريم ولتكمل رسم المنهج والطريقة التي يسير العبد إلى ربه على نورها. هذا المنهج الإلهي لا مدخل لبشر في توصيفه وتحديده، وهي قواعد ربانية أجملت في كتاب الله عز وجل. إذا تدبرنا كتاب الله تبارك وتعالى على النحو الذي أمرنا الله به، أفلا يتدبرون القرآن؟ في قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أقول إن قارئ القرآن إذا تدبره ووقف مع آياته يجد العجب العجاب من المعاني الواضحة التي من الله علينا بها في هذا القرآن الكريم. وهذا الكتاب الكريم الخالد بمثابة المنجم الذي كلما غاص الإنسان فيه أخرج اللآلئ أو الضرر، بمثابة البحر الذي سبح الإنسان على سطحه فإنه لا يحصل شيئا مما حواه من الكنوز، أما إن كان يجيب السباحة وغاص في هذا البحر ونزل إلى قاعه بطريقة منضبطة تحفظ له حياته فإنه يحصل على اللآلئ والدرر الكاملة في هذا البحر الخضر. مرحبا يا فضيلة الشيخ أسامة، نفع الله بك، ما كان لمثلي أن يتحدث في حضرة مثلك، جزاك الله خيرا، وقد ازداد مجلسنا تشريفا بك يا شيخ. فيا أيها القاري له متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والعلى، فما بالكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. القرآن الكريم من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم، ومهما تكلمنا حول القرآن وبركته وفضل تلاوته والانتفاع بما فيه فإننا لا نشبع. ويعني وددت والله وأنا أحدثكم الآن في هذه اللحظات أني أحول الموضوع الذي جئتكم للحديث عنه إلى فضل القرآن وبركة تلاوته والتمسك به، ولعل يكون لنا بإذن الله عز وجل مع هذا الموضوع لقاء آخر بإذن تبارك وتعالى. لكن ما أريد أن أشير إليه فقط أن هناك في هذا الكتاب الخالد قواعد يتعامل بها العبد مع ربه على أساسها، يعرف طريقة معاملة الله لخلقه من خلال هذه القواعد. بعض هذه القواعد في القرآن الكريم وبعضها وردت به السنة. من جملة هذه القواعد مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني جمل من الآيات بمثابة قواعد تسير على ضوئها وعلى نورها ومنهاجها. من هذه القواعد أيضا الإلهية ما ورد في الصحيحين من قول جبريل عليه السلام لأمها أم إسماعيل هاجر عليه السلام لما نفذ الطاعة التمر والماء الذي تركهما تركه لهما إبراهيم عليه السلام. قال جبريل عليه السلام: يا أم إسماعيل لا تخاف الضيعة، إن ها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. هذه قاعدة، إن الله لا يضيع أهله. يسير العبد في طريقه إلى الله وهو موقن بها أن الله لا يضيع أهله، وأهل الله أهل القرآن كما ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بأن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إن الله لا يضيع أهله. هناك قواعد كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث الترمذي ومسند أحمد أيضا وغيرهما من كتب السنة، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إن يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه جمل ثابتة، قواعد يسير العبد على أساسها. نعيش اليوم مع واحدة من هذه القواعد التي ينتفع بها العبد إذا سار على ضوئها وعامل الله على أساسها، وهذا تعبير صحيح، أن يعامل العبد ربه على أساسها، وأن يعرف أن الله يعامله على أساسها أيضا. هذه القاعدة وردت في آية من سورة الحج، آية في السجدة من سورة الحج، وفيها يقول الله تبارك وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. الإنسان خلقه الله وكرمه، يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. طيب، الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه وفضله تفضيلا، وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذا الإنسان الأصل فيه أنه مهان أو مكرم؟ عجيب يا جماعة، الأصل فيه أنه مكرم. الله عز وجل خلق الإنسان وكرمه، لكن تعال معي ننظر إلى كيف أن الله عز وجل يمكن أن يعامل هذا الإنسان بنوع من الإهانة، وأن يهينه بعد عز وبعد إكرام، أن يصيبه الذل بعد العز. انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يبقى الإنسان ده اللي ربنا كرمه ممكن يبقى مثل زي ايه؟ الحمار عزكم الله، بل هناك ما هو أشد إهانة من الحمار. يقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. انظر إلى هذا التعبير، فمثله كمثل الكلب. الله، الإنسان نفس الكتاب الخالق، هذه الآية في سورة الأعراف، الآية الأولى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم. إذن الإنسان بين التكريم والإهانة هناك أشياء جعلته ينتقل من حال التكريم إلى حال الإهانة والذلة. ترى ما الذي يجعل الإنسان تتبدل معاملة الله له بعد الإكرام إلى الإهانة؟ لابد أن هناك أسبابا تجعل الإنسان تتحول المعاملة معه من كونه مكرما معززا مبجلا إلى كونه مهانا مذلا يصيبه الصغار. ما الذي يجعل الإنسان يتعرض لهذا؟ تعالوا بنا أيضا وما زلنا مع كتاب الله الذي هو معين لا ينضب أبدا إن عشنا معه واغترفنا من معينه الخالد نجد فيه بغيتنا بإذن الله عز وجل. بنو إسرائيل كانوا خير أمة أخرجت للناس، سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يبقى بنو إسرائيل في عهدهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. طيب إيه اللي حصل لهم؟ قال الله عز وجل ما زلنا مع كتاب الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الله بعد ما فضلناهم على العالمين حصل لهم إيه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. بعد ما كرم الله الإنسان يمكن أن نصيبه الذل والمهانة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عملوا إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. إذن الآن اتفقنا على هذا الأصل ولا لا يا جماعة؟ نحن الآن نؤصل لهذا الأمر، وهو أن الإنسان كرمه الله، لكن لا يعني أن الله كرمه وأنه سيستمر على هذا الحال، بل إن ملك وأدى مقومات التكريم استمر التكريم معه إلى أن يلقى الله ويدخل جنة الله بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن نكون من هذا الصنف. وإن حصل عنده خلل ما، خلل ما نقول الآن مجمل، وإلا فإن موضوع المحاضرة كله يدور حول هذا الخلل، إيه اللي خلى الإنسان يصيبه المهانة بعد الذل. لكن أنا لا أتكلم بنوع من الإجمال. فإن أصابه خلل ما تغير أمره من الذلة من الوز إلى المذلة، ومن القوة إلى الضعف، ومن الشجاعة إلى الجبن، ومن الإكرام إلى الإهانة. اتفقنا يا جماعة على هذا الأصل ولا لا؟ قلنا في ناس كانوا مكرمين ثم أصابهم الذل. أول آية ذكرناها هي آية الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذا الرجل على قول جماهير المفسرين، ليس كل المفسرين لكن جمهور المفسرين، أن هذه الآية نزلت في رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعورا. هذا البلعام ابن باعورا كان من علماء بني إسرائيل وكان مكرما. احنا الان بنتكلم عن ايه؟ عن اللي كان مكرم معزز ثم تبدل به الحال فصار الى المذلة والإهانة. كان من علماء بني اسرائيل، آتاه الله آياته، وقيل يعني ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ان الله آتاه او علمه اسمه الاعظم الذي اذا لغي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إيه اللي حصل من بلعام بن باعورا؟ الله عز وجل يقول: آتيناه آياتنا. وآتينا دائما تأتي في القرآن في موقف معرض المنة والفضل. حتى أهل العلم في القرآن الكريم لم يذكروا إلا بهذا السياق، الذين أوتوا العلم، فهم أوتوا العلم، يعني الله عز وجل أعطاهم العلم، وليس هذا محض فضل منهم، بل هو محض فضل من الله عز وجل، بل سائر النعم من الله تبارك وتعالى. وإلا فإن قارون قبحه الله وعليه لعنة الله لما وعظه علماء قومه وقالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك، لا تبغي الفساد في الأرض، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نصحوه، قالوا له: أحسن كما أحسن الله إليه، يعني لا تنسى أن هذا نعمة من الله. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. يبقى الكلام ده جاي لي أنا بتعبي ومهارتي وشطرتي، فنسب الفضل إلى نفسه فسلبه الله هذه النعمة وخسف الله به وبداره الأرض بعد أن كان معززا مكرما كبيرا في قومه، صار إلى الذلة والمهانة. ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى إيه؟ هنا لم يحفظ نعمة الله رسوله. لدينا عايزين كده من خلال هذا الحديث إن شاء الله، وأنا أحاول أن أبسط الكلام تبسيطا شديدا. يعني طبعا أنا أول مرة أزور هذا البلد المبارك، أول مرة ألتقي بمعظم هذه الوجوه، فيعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يعني يحب ويرضى ولما يكون فيه نفعنا في الدنيا والآخرة. فنحن نريد أن نستنبط الأسباب التي بها يمكن أن ينتقل العبد من حال الكرامة إلى حال الإهانة. الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب أو مصاهرة، ولا تحاب هذه السنة الكونية أحدا قط، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا فضلا عن بقية البشر. سنة الله الكونية لا تحاب أحدا. يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أداء قانون الإكرام. طيب قانون المهانة سورة الحج، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا هو لما يفعل أسباب الإهانة يهان ولا كرامة له، وإذا حصل أسباب الكرامة يكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الخلق عند الله أتقاهم لله. فالواجب على العبد أن يكون مدركا لهذا الأمر، وهو أن الله تبارك وتعالى إنما يعامل الخلق على أساس هذه السنن الكونية الربانية التي لا تتبدل ولا تتغير أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لنسب ولا لمصاهرة ولا لقرابة ولا لأنه صاحب منصب ولا لأنه كبير في السن ولا لأنه غني أو شيء من هذا، بل أكرم الخلق عند الله هم اسمع الجواب أتقاهم لله. أكرم الخلق عند الله أتقاهم لله. طيب بلعام بن باعوراء ماذا صنع؟ بلعام بن باعوراء آتاه الله آياته وعلمه العلم، يقول الله فانسلخ منها. يبقى بعد ما كان مكرم في مكان عالية الناس تحترمه وتوقره، ايه اللي حصل له؟ انسلخ من هذه الآيات. قصة الآية أن موسى عليه السلام لما نجاه الله من فرعون في مصر وعبر البحر، لما ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ونجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون وجنوده. موسى وصل إلى أرض الشام، بدأ يفتح قرية قرية حتى فتح القرية التي كانت مجاورة لقرية بلعام بن باعوراء. وهم موسى عليه السلام أنه يفتح قرية بلعام بن باعوراء، فأتاه قوم بلعام بن باعوراء أتاه قوم قالوا له يا بلعام ألا تدري ما يراد بنا؟ إن موسى يريد أن يدخل قريتنا. قال وما في هذا؟ نبي الله. يعني كان راجل في الأول إيه؟ راجل محترم وملتزم بمبادئه قبل ما يقرأ سواء بمنصب أو بمال أو بغيره، الراجل بينطق الحق ويفتي بالحق ويبين الحق. قال وما في هذا؟ إنه نبي الله. قال يا بلعام ويحك يا بلعام أتدري لو دخل أرضك ماذا يفعل؟ إنه سيسبي نساءنا ويحتل ما تحت قدميك ويصير هو المقدم دونك. هيدا هو المعظم والمطاع، وأرهبوا بهذا. يعني ربما بعض أولي الأمر يقال له إن الطائفة الفلانية تدعو إلى تطبيق شريعة الله فيرح لهذا، ثم تأتي حاشية السوء يقول له الله يعني يطبق حدود الله، يعني هيقطع ايد السارق، يعني الارض الفلانيه اللي خدناها كذا واللي عمل كذا واللي حصل كذا، يقوم يخوفوه كأن الناس دي هتيجي خصيصا لقطع الايد. فكان شريعه الله ما هي الا فقط حدود تقام، جلد وقطع وذبح وقتل، وليس هذا هو الحق، بل هذا جزء من التشريع الإلهي الذي يصل للناس كرامتهم. وإلا فشريعة الله عز وجل شريعة الإكرام وشريعة الخير كله، في تشمل جميع جوانب الحياة. على كل حال خوفوا، قالوا له إن موسى لو دخل أرضنا سيحتل ما تحت قدميك ويصبح هو السيد المطاع ويأخذ أموالنا وديارنا ونساءنا إلى آخر هذه القائمة المعروفة. ما زالوا به حتى أغرب. قال ماذا تريدون؟ إيه اللي أنتم عايزينه يعني؟ رجل مكرم في قومه. قالوا تدعو عليه، أنت معاك السر، معاك المفتاح، دعاءك مستجاب. نحن قلنا في الأول إن ابن عباس بيقول أتاه الله إيه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قالوا تدعو على موسى ومن معه. قال ويحكم كيف أدعو على نبي الله؟ قالوا ليس إلا هذا. طيب كيف أدعو على نبي الله؟ يعني هل جزاء أن الله عز وجل أعطاني اسمه الأعظم أن أدعو على نبيه بالهلاك؟ فما زالوا به حتى أغروه وقام ليدعو على نبي الله موسى. ماذا حصل؟ قال المفسرون ركب حمارته، أعزكم الله، ركب الحمار وانطلق به إلى جبل إذا صعد فوقه يشرف على موسى وقومه. ركب حمارته وقومه خلفه ليصعد الجبل ويدعو على موسى وقومه. هو مازال هو العالم المقدم المكرم في قومه، وهو في الطريق وقعت به الحمارة فقام ليضربها ضربا شديدا، فكان إذا ركبها توجه بها جهة قريته أسرعت به، فإذا استدار بها جهة موسى وقومه وقفت الحمارة ولم تتحرك معه. ثم وقعت به مرة أخرى فيضربها ضربا شديدا حتى تقوم ويركبها، فإذا توجهت جهة قريته تسرع به، فإذا توجه جهة موسى ومن معه تقف الحمارة ولا تتحرك، فإذا ضربها تحركت ثم تقع به مرة أخرى. في المرة الثالثة لما وقعت به يضربها ضربا شديدا أنطق الله له الحمارة، قالت له ويحك يا بلعام إلى أين تتجه بي؟ أتريد أن يهلك الله نبيه موسى ومن معه؟ فكر كويس، أنت بتتكلم في إيه ولا بتفكر في إيه ولا أنت رايح تعمل إيه؟ ما هدفك؟ أتريد أن يهلك الله نبيه موسى ومن آمن به؟ فضرب ضربا شديدا. يبقى هو كان في الأول ما زال في قلبه حياة، قالوا له موسى يدخل أرضك؟ قال وما في هذا، نبي الله. وبعدين لما قالوا له عليه مع الإلحاح قال كيف أدعو على نبي الله أن يهلكه الله؟ ولما ألحوا عليه ما زالوا به حتى تغير، لدرجة أن الله عز وجل أنطق له الحمارة ورغم ذلك لم يستجب. يبقى كده إيه اللي حصل له؟ يبقى كده نسي تماما ما كان فيه. يبقى أسباب التكريم التي ملكها من قبل فقدت، ما عادش موجودة. فلما ضرب الحمارة بعد أن انطق الله الحمارة قل له يا بلعام ويحك أين تذهب بي، فضربها ضربا شديدا نبيه موسى ومن معه، نفس السؤال اللي هو كان ايام ما كان قلبه في حياه وكان يملك اسباب التكريم كان هو بيتكلم به، لكن لما فتنه المنصب او لما امري بالمال او اخترق باي طريقه اصبح يتكلم بلسان المبطلين، تكلم بلسان اهل الباطل اللي هو كان زمان قبل ما يفتن بمنصبه او بمال او باي حاجه كان هو نفسه اللي بيتكلم بهذا الحق، لكن انقلب فنطقت الحمار بما كان وينطق به من قبل، ويحك تريد ان يولد الله نبيه وموسى ومن معه، فلم يسمع لها وضرب ضربا جديدا. هنا اسرعت به الحمار طالما ما عاد فيه امل ولا استجابه واصبح القلب مظلما لهذه الدرجه، اسرعت به الحمار حتى صعد هذا الجبل واخذ يدعو يتوجه الى الله. وهذا الحقيقه يعني صحت هذه القصه من عجائب الله في خلقه، ولله في خلقه شؤون. يعني انت تعلم ان هذا نبي الله وان الله عز وجل يؤيد رسله، لكن شوف الضلال لما يدخل على العبد يخيل اليه انه هو ممكن يدعو الله ان يهلك الله نبيه يهديه ازاي؟ لكن هو الباطل كده قد يحدث اغلاقا للعقل. وبدأ يدعو، قال اهل التفسير فكلما دعا بدعوة على موسى ومن امن به قلب الله لسانه فيدعو على نفسه وقومه، يوم بالعام يدعو على نفسه وعلى قومه، واذا اراد ان يدعو لنفسه وقومه قلب الله لسانه فيدعو لموسى ولقومه حتى تدلى لسانه على صدره. يعني أعزكم الله صار لسانه خارج فمه بشكل كبير متدل من فمه على صدره، ده يبقى زي ايه يا جماعة؟ كما وصف الله في كتابه فمثله كمثل الكلب، شوف بقية الآية، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني ايه؟ يعني هو سواء عطشان لسانه برضه خارج ويلهث، او ريان يعني ارتوى من الظما شارب ميه برضه ايه لسانه يلهث خارج فمه يهتز لهفا، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اهل العلم يقفون مع هذا الجزء من الايه يقولون وهذا التشبيه الدقيق إنما يصدق على من تعلم العلم ولم يعمل به، لأنه في الحالين كأنه يقول أنا كده كده مش هعمل. يعني واحد مثلا يشرب الخمر ما كانش يعرف إنها حرام فيشرب، ولما عرف إنها حرام برضه إيه بيشرب، يبقى مثله كمثل الكلب. المعنى كده إنه هو سواء عرف إنه حرام أو مش حرام برضه هيعمل اللي هو عايزه. يعني ايه؟ يعني هيتبع هواه، سواء وافق الشرع او خالف الشرع فانما هو لن يفعل الا ما وافق هواه. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، هو اللي انسلخ منها، هو اللي تركها، هو الذي ابتعد عنها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ممكن يفضل مكرم معزز، ولكنه اخلد الى الارض، هو اللي فضل من خالف الشرع، اخلد الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الله هو الشخص ده مش من بني ادم؟ ايوه من بني ادم، وبني ادم ده قال الله عنه ولقد كرمنا بني ادم. نعم، طب ازاي ربنا عز وجل يقول فمثله كمثل الكلب؟ ازاي مثل الكلب؟ لانه فعل ما يوجب ذلك، وهو انه اتبع هواه، وهو انه اخلد الى الارض، وهو انه خان الامانه التي تحملها. لذلك يهان على هذه الطريقه، ومن يهن الله فما له من مكرم. وقد أشرنا منذ قليل إلى قصة هارون وكيف أن الله عز وجل خسف به وبداره الأرض، يهين على هذا الطريقة في الدنيا وفي الآخرة يقول الله والعذاب الآخرة أشد وأبقى. في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جبريل عليه السلام قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين في حلق فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله، لو أنت شفتني وأنا بدين طين البحر أدسه في حلق فرعون، هل رأيتم موتا على هذه الدرجة من الإهانة إن هو يدس الطين في حلقه ويموت غرقا في البحر والطين يملأ فمه؟ ليه؟ جبريل عليه السلام يعلم التاريخ الأسود لفرعون، استذل المؤمنين، استحيا نساءهم، ذبح أطفالهم، استعبدهم، أجرم في ذات الله، في حق الله عز وجل، حق الذات الإلهية، قال أنا ربكم الأعلى، وطلب من وزيره أمانا يبني له صرحا ليبلغ أسباب السماوات والأرض ويطلع زعما منه إلى إله موسى الذي يعتقد من داخله أنه كاذب. فهذا التاريخ الأسود جاء إلى أن يقول آمن كما ورد في سورة يونس، لأنه لما أدركه الغرق قال آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جبريل لا يريد أن ينجو فرعون بعد هذا التاريخ الأسود، وهذا أيضا قانون إله لا يتبدل ولا يتغير. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أول آية: هل ينظرون إلا يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ طب لما يجي بعض آيات الله عز وجل والواحد يعاين الموت بعينيه أو تظهر علامات الساعة الكبرى، ينفع توبة؟ أبدا لا تقبل التوبة في هذا الوقت. ففرعون لما أدركه الغرق يعني عاين الموت بأم رأسه، شايف الموت بعينه، يجي يقول لي ايه؟ آمنت. فلما أدركه الغرق قال آمنت. يقول الله عز وجل، يعني جاي يقول آمنت، يقول الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جبريل لما سمع هذا الكلام من فرعون يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أتى بطين البحر وسد به فم فرعون. يقول: لو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين في حلق فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. فمات فرعون على هذه الحالة من الإهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن الآن عندنا منهج ومعالم نستطيع أن نستخلص بها كيف يتحول حال الإنسان من الإكرام إلى المهانة. أول حاجة استخلصناها من قصة بلعام بن باعوراء، إيه هي؟ بلعام ده كان راجل عالم مكرم في قومه، يعني يعلم حدود الله وأحكام الله. ماذا فعل ليتحول أمره من الإكرام إلى المهانة؟ بعد ما كرمه الله وأتاه آياته أخلد إلى الأرض واتبع أهواءه، فانتقل إلى حال إيه؟ فمثله كمثل الكلب. يبقى أول سبب إيه يا جماعة؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه، سلخ من آيات الله واتبع هواه، عارف إن غض البصر حرام ورغم ذلك لا يغض بصره. طيب إمامه ضعيف، عارف إنه مقصر، يبقى هو كده اتبع هواه لكنه يعرف أنه مقصر ومذنب ويفعل معصية كبيرة، لذلك تجد نفسه لوامة. أما إن استمر هذا الأمر وأصبح يتلذذ به ينطبق عليه هذا الحال، إن هو مثله كمثل الكلب، عرف إن حرام، ما عرفش إن حرام الأمور مستوية عنه، متساوية عنه، عرف إن الزنا حرام أو حلال هو سيزني، يعرف إن أكل الربا حرام أو حلال سيأكل الربا، السرقة حرام أو حلال، أكل النشوة وأخذها موظف يرتشي في وظيفته، سواء عرف إنها حرام أو حلال هو كده كده لن يفعل إلا ما يوافق هواه. يبقى ده اتخذ إلهه هواه، ده يختلف عن الإنسان اللي بيضعف ويعصي ثم يتوب ويندم ويتلم نفسه. في في فرق كبير بين المسألتين. إهانة الله للعبد تبلغ يعني يبلغ الحد فيها إلى أن يجعل الله الإنسان عبرة لكل معتبر وعظة، ويصبح مثل يضرب في الأولين والآخرين. الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا ثمود وعاد، يقول الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. طب ربنا أعطاكم القوة، احمدوا الله على هذه القوة واشكروه عليها، ما تبقاش انت بقى شايف نفسك قوة عظمى ويقول يعني يا أرض هذه ما عليك أبدي وتفعل ما بدالك، بل لو صمت هذه النعمة ربما حفظها الله عليك، لا سيما إن كان إنسان موحد يحقق التوحيد لله تبارك وتعالى. أما أن يغتر بقوته فإن الله عز وجل قادر على أن يبدل حاله من القوة إلى الضعف. فبعد ما يبدل حاله من الإكرام إلى الإهانة ممكن يبدل حاله من القوة إلى الإيه؟ إلى الضعف. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. من الأقوى مننا؟ عندنا الأسلحة النووية وعندنا الكيماوية والبيولوجية وعندنا كل حاجة. طيب وبعدين؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هو يعني اللي أعطاك القوة دي أليس عنده قوة أشد منها؟ يعني الواحد الغني لما يعطي الفقير 10 جنيه هيفرح بيها، طب اداله 100 جنيه يفرح اكتر ويقول معايا فلوس اكتر. طب افرض انه راجل يعني ربنا موسع عليه جدا وبيخرج زكاه ضخمه بمئات الالوف، فاعطى واحد فقير 1000 جنيه او حتى اداله 10000 جنيه. وفيه ناس كده فعلا يجي على واحد فقير ويقول لك انا اغنيه بدل ما اديله 5 جنيه و10 جنيه، طيب ما انا احوله بدل ما يبقى فقير خالص يبقى غني، اقوم اعطيله ال 10000 جنيه مره واحده. هو بيخرج زكاته بالملايين مثلا، يقوم اعطيله 10 20 50000 مثلا ويقول له اعمل لك مشروع وما عادش ليك زكاه بقى، انت بقيت راجل غني. فالمقصود ان اللي اداله ال 10000 جنيه زكاه هل يصلح حتى عقلا وعرفا ان يجي يقول انا اغنى من فلان اللي عاطيني الزكاه؟ هو اذا كان اداك ال 10000 جنيه دول صح، ال 10000 مبلغ كبير لكن بالنسبه للي اداهولك ولا حاجه، هو اداك 10000 وغيرك 10 و10، يعني معنى كده مخرج زكاه ملايين، والزكاه الملايين لما تكون ربع العشر يبقى اصل المال ايه؟ مليارات. فانت هتيجي تفرح بال 10000 جنيه اللي خدتهم وتقول انا اغنى منه؟ الله، اذا كان هو اللي اعطاهم لك. فهذا مثال تقريبي. قالوا من اشد منا قوه؟ الله. طب مين اللي اعطاك القوه؟ الله. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. يقول الله الايات دي في سوره فصلت ورا بعدها كده: فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي، عشان بس يدوك كده في الدنيا قبل الاخره، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. طيب دول عاد، طب وثمود؟ وأما ثمود فهديناهم، ثمود دول شبه بلعام بن بعوراء، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. بلعام بن بعوراء إيه اللي حصل له؟ آتيناه آياتنا فانسلخ منها. طب وثمود؟ هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هو قدامه الهداية لكنه اختار طريق الغواية. الجرائد أو وسائل الإعلام نشرت قبل عدة أشهر عن امرأة تنصرت وعن رجل تنصر. المرأة كان اسمها نجلاء الإمام، قالوا تنصرت وصارت الآن عاملينها زعيمة عند النصارى الأقباط وعاملين لها جمعية إيه؟ المتنصرين او اسم قريب من هذا. هذه المراه الان الايام دي النصارى يصفونها بالداعره الخبيثة، نفس اللفظين دول كده وألفاظ أخرى لا أذكرها الآن، لكن اللفظ اليقيني بقول عليها الداعرة. الله، إيه اللي حصل بعد ما كانت مكرمة عند أهل الإسلام؟ أغريت بالمال، كانت محامية وأغريت بالمال على أنهم يرفعوها بقى وتبقى شخصية مشهورة زي شخصيات كثيرة تستأجر وتخترق من أجل هذا، فيعطيهم الله الهدى فيستحبوا العمى على الهدى. آتيناها آياتنا فانسلق منها، اخترقت وأغريت بالمال على أنها تبقى زعيمة بقى ومبجلة، ثم ينكشف أمرها وتصبح داعرة، يعني لا طيل سما ولا أرض، لا هي مع أهل الإسلام أهل الحق ولا حتى النصارى عايزينها بينهم، لفظوها. وهذا حدث أيضا مع رجل يعني من قبل، كان وأنا طالب في الجامعة كان يجلس في المسجد ويدعو إلى التصوف، وشيئا فشيئا، وهذا الأمر عصبته من نفسي، شيئا فشيئا بدأ يدعو لي حب أهل البيت والمبالغة في حب أهل البيت، درجة درجة افترقه الروافض وأغروه بالمال وقالوا له نعمل لك جنسية إيرانية وتيجي عندنا تقعد في قم وتبقى راجل بقى آية من آيات قم، قاتل الله قم وآيات قم ولا كرامة. وبعد كده بعد ما صار مشهور جدا عندهم نفاجأ بأنه أخرجوه من إيران مرة أخرى وجاي عايز يدخل هنا مصر، فقبض عليه رجال أمن الدولة، هذا رجل مشهور اسمه حسن شحاتة، مش حسن شحاتة بتاع الكورة، واحد تاني. المقصد إن يعني أناس يعطيهم الله آياته فينسلخون منها، هم يستحبون العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يبقى المسألة بما كانوا بما كانوا يكسبون، فالمقصد ان الانسان يعني لا يظلم، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، يبقى مكرم ومعزز وفي مكانه لكنه يتعاطى اسباب الاهانه فيبدل الله امره من العزه الى الذله، ومن الاكرام الى المهانه، ومن القوه الى الضعف، ومن يهن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ومن يؤمن الله فما له من مكرم، ان الله يفعل ما يشاء. الله تبارك وتعالى اذا اهان عبدا لا يقدر الخلق جميعا ان يكرمه، ومن الذي يملك ان يكرم من اهانه الله؟ من الذي يستطيع ان يعز من اذله الله؟ من الذي يقدر على ان يغني من اراد الله له الفقر؟ ان الله عز وجل اذا اهان احدا من خلقه فما كان ذلك ظلما منه سبحانه وتعالى، بل كثيرا ما تاتي ايات القران الكريم بعد ذكر قصص الأمم الماضية وما فعله الله بهم لما خالفوا الرسل وعتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، يذكر الله عز وجل وما ظلمناه، إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيبين الله عز وجل أن هذا لم يكن ظلما منه، بل لأنه مستوجب تبدل الحال. ومن سنن الله الكونية قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبقى الإنسان هو يبدأ في التغير فيغير الله ما به، بل عامل بباعراء. ما الذي تغير أولا؟ نعمة الله تغيرت عنه، وهو الذي تغير أولا، هو الذي انسلخ من آيات الله التي من الله عليه بها فأتبعه الشيطان. ثمود يقول الله هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى المسألة الإنسان هو الذي يظلم نفسه، وهو الذي يبدأ بالتقصير فيتبدل فيبدل الله أمره. وعلى العكس أيضا من ذلك، إن كان في حال مخالفة فبدل أمر نفسه من المخالفة إلى الطاعة، يبدل الله أيضا أمره فيكرمه بعد المذلة، ويغنيه بعد الفقر، ويقويه بعد الضعف، وهكذا. جعل الله في هلاك الظالمين عبرة لكل معتبر. فرعون بينا كيف أهلكه الله بطريقة مهينة. فرعون هذه الأمة من هو؟ أبو جهل، أيضا أهلكه الله بطريقة مهينة في معركة بدر يوم 17 من رمضان عام 2 للهجرة، لما قاتل المسلمون المشركين وهزموهم بإذن الله، قتل أبو جهل في هذا اليوم. من الذي قتل أبا جهل؟ لم يقتله صنديد من الصنادين ولا بطل من الأبطال، بل صبيان من فتيان المدينة، معاذ ومعوذ ابني عفراء. طعن أبا جهل حتى أسقطاه صريعا، في قصة مشهورة بينهما وبين عبد الرحمن بن عوف. لكن بعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ماذا فعل الله بأبي جهل، أبو جهل حصل له إيه؟ فأسرع الصحابة يشوفوا فعلا أبو جهل حصل له إيه النهاردة في المعركة دي. فوصل إليه عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان بينه وبين أبي جهل ثأرا، فكان يستضعفه بمكة، وكان ابن مسعود قديما يعمل راعي عند أبي جهل في مكة. لما رأى ابن مسعود أبا جهل صريعا وما زال به رمق لسه كده فيه الروح، فصعد ابن مسعود بقدميه، وقف فوق صدر أبي جهل، وقف برجليه فوق صدره. ابن مسعود مشهور ان قدماه دقيقتان، يعني صغيرتان، حتى ان كما في مسلم احمد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه امر ابن مسعود ان يصعد شجره نخله يجيب له من عليها حاجه. فلما صعد نظر الصحابه الى ساق ابن مسعود فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من قدم ابن مسعود؟ والله إنهما لأثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. يبقى القدم الصغيرة ده اللي الصحابة ضحكوا عليها، ابن مسعود وقف بهما على صدر أبي جهل. أبو جهل عنده نزعة كبر وغرور حتى هو بيموت. قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، ألست راعينا بمكة؟ انت مش كنت بشتغل راعي عندنا في مكة؟ يعني بالطريقة اللي بكلمه، يعني مش حتى راعي، بقول له رويعيين، يعني تصغير راعي، راعي مصغر، يعني أقل من الراعي كمان. ألست رويعينا بمكة؟ قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ لسه بتتكلم في ايه؟ تعديت 80 سنة وخلاص، فكر في اللي انت رايح فيه. ألست رويعيين بمكة؟ قال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ أنت لم صريح، دمك نازل، بتلفظ أنفاسك الأخيرة. قال: لمن الدائرة اليوم؟ الدائرة النهاردة مين اللي انتصر؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين. مرة ثانية: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ وخرجت روحه على هذه الحالة من الإهانة، ورجل ابن مسعود فوق صدر أبي جهل. بل أعجب من ذلك، كيف هلك أبو لهب؟ أبو لهب يا جماعة، يعني قصة هلاك أبو جهل ما مشهورة. لما نذكر غزوة بدر يذكر معها هلاك أبي جهل، لكن الغير مشهور قصة هلاك أبي لهب. أبو لهب في القرآن الكريم ذكر الله، خلد الله ذكره، وتخليد الذكر على نوعين، ممكن يبقى خالد الذكر بالمدح والثناء، ويبقى خالد الذكر ايه زي قبر ابي رغال، كلما يذكر يلعن، اللي رايح عليه واللي جاي عليه يلعن فيه. واحد مثلا نفسه الشهر يعمل ايه؟ يقوم يالف كتاب يقول لك محاكمه الاله، يا نهار ابيض حاكم الاله، وبعدين يقول لك ده انا قصدي بس يعني كده ده عبارات ادبيه عشان يقول محاكمه محمد، او يجي يتكلم بسوء ادب على الذات الالهيه، يالف كتاب عشان يبقى ايه مؤهل كده انه يحصل على جائزه نوبل للاداب، او ان هو يشهر زي سلمان رشدي او نجيب محفوظ او غيرهم، يقوم ايه يخربط في الحلل على حد قول العامه. يجي رجل اعمى مثلا يقول الكلام ده، طبعا ليس من كيسي، ده كلام مسجل في التاريخ، طه حسين الاعمى اعمى البصر البصيره، ولنا معه وقفه في اخر الحديث، قال وددت لو ان معي قلما احمر قلما احمرا لاصحح به مواضع في القران. الحمد لله ان انت اعمى ولا تعرف تكتب لا بالاحمر ولا بالاسود. وهو الذي قال ان القران كريم له ان يحدثنا عن ابراهيم واسماعيل واسحاق، ولكن هذا لا يكفي لاثبات وجودهما التاريخي. خيبه الامل لما تحصل لواحد تسمع اكثر كده يقول لك حتى لو ورد ذكر ابراهيم واسماعيل واسحاق في القران ده لا يكفي ان احنا نصدق بوجودهما في التاريخ. على كل حال ممكن واحد نفسه الشهر يعمل ابشع من ذلك، وقصه الرجل الذي اراد الشهره فما وجد الا ان يبول في الحجر، يبول على الكعبه عشان ايه؟ اللي رايح واللي جاي يقول لي ده فلان ده واللي بال في الكعبه، فيبقى الشهر اي حاجه زي اللي كان يحب امراه ويعني يحب ان تذكره باي طريق، المهم انها تذكر اسمه فكانت تلعنه، اسمه فلان تقول لعن الله فلان، ده بيحب كديب قصائد شعر ليل ونهار فيه. وبعدين لما بلغاه انها تسبه قال ايه؟ اتاني سبك لي فسبي، اليس جرى بفيك اسمي فحسبي. بقول انا بلغني ان انت شتمتيني، بس كفايه بس ان لسانك نطق اسمي حتى لو باللعن. الله اكبر. اتاني سبك لي فسبي، اليس جرى بفيك اسمي فحسبي. ما هو العشق ممكن يوصل للدرجه دي، واكثر من كده حتى ان كان بعضهم يحب امراه سوداء، فوصل به الامر ان يقول احب لسودها سود الكلاب، يعني شوف الكلاب السوداء في الشارع يحب الكلاب السوداء عشان عشيقته لونها اسود. على كل حال لله بخلق شؤون، هذه العباره كثيرا ما يكررها الامام ابن كثير رحمه الله في كتاب البدايه والنهايه، لله بخلق شؤون. نرجع لابو لهب، خلد الله ذكره، لكن تخليد المذمه والتقبيح واللعن، تبت يد ابي لهب وتب. كيف هلك ابو لهب؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. ابتلي ابو لهب قبل موته بمرض العدسه، مرض العدسه ده ابتلى الانسان عافانا الله واياكم والمسلمين جميعا من الفتن والامراض والبلايا. ابتلي بمرض العدسة، مرض جلدي، فيصبح جلده كقشر السمك، عليه ما يشبه قشر السمك وحبيبات العدس، ينفر منه كل الناس حتى أقرب الناس إليه. وهذا ما حدث بالفعل لأبي لهب، أن نفرت منه زوجته وأولاده أقرب الناس له، حتى تركوه في دار مغلقة عليه، يحذفون الأكل من الشباك زي ما يكون في زنزانة حبس الفرات من بعيد كده. ولما مات ما جسر أحد من أهله أن يقترب منه، قعد كام؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام على الحال ده محدش عارف يقرب منه، ريحة منتنة أعزكم الله وعافانا وإياكم، ويخشون العدوى. حتى قابل أولاده رجل قرشي قال لهم ألا تورون أباكم؟ قالوا نخشى العدوى، مين اللي يصدر يقرب منه؟ نخشى العدوى. قال اذا ستعيركم العرب، عرب اتعيرتوا كلكم، انتوا ما تفنديش ابوكم، هلم وانا معكم، اي حيله نخلص منه. فما وجدوا حيلة إلا بساطا فرشوا كده حاجة زي حصيرة وحركوه بما يشبه أفرع الشجر من بعيد حتى استوى فوق هذا البساط وحملوه كل واحد من طرف حملوه ثم إيه وذهبوا إلى واد سحيق وقذفوه يعني مش حتى وضعوه يعني هيلة بيلة كده قذفوه ومن يهن الله فما له من مكرم ثم أتبعوه بالحجارة حتى تورى جسده العفن تحت الحجارة يعني يرجم بالحجارة كمان في الحالة دي وهو يروح يغطوه ازاي من بعيد يرمي الحجارة فوقه لحد ما يعمل عليه كم من الحجارة خلاص وراح إلى سخط الله وغضبه والعياذ بالله ومن يهن الله فما له من مكرم اللي ربنا يهينه لا يقدر الخلق أبدا أن يكرمه إزاي يكرم من أهانه الله إزاي يرفع من خفض الله كيف يعز من أذل الله ومن يهن الله فما له من مكرم الإمام العلامة محمد شاكر رحمه الله حدث له قصة غاية في العجب يرويها ابنه الإمام المحدث المصري رئيس المحاكم الشرعية الأخير يعني آخر رئيس للمحاكم الشرعية في عهد الثورة المشهور لما أوقفوه العلامة المحدث أحمد شاكر يروي عن والده يقول إيه يقول حدثني والدي أنه كان يصلي الجمعة في مسجد الملك فاروق ووقف الخطيب خطيب بقى مجمع لإيه المدائنين المنافقين اللي يبيع دينه بدنيا غيره وقف على المنبر في الخطبة يقول أيها الناس ما أكرم ملكنا بيخطب في جامع الملك الملك حاضر ولازم يعني يروي الموضوع شوية ويظبط نفسه ما أكرم ملكنا ما أسقاه وما أجوده وما أكرمه مع ضيفانه جاءه طه حسين الأعمى احنا قلنا قبل كده انه أعمى ايه البصر والبصيرة والعياذ بالله جاءه الأعمى فأكرمه جاءه الأعمى فما عبس وما تولى يقول جاءه طه حسين طه حسين محروف من فاقد البصر جه للملك فأكرمه الملك ولا عبس وجهه ولا تولى يعني ايه يا جماعة الكلام ده يعني بيقول إن الملك بتاعنا أحسن من الرسول والعياذ بالله لأن الرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى إنما الملك الأمام بتاعنا ما عبس وما تولى أن جاءه الأعمى بعد الصلاة وقف الإمام العلامة الأزهري فقال قولة الحق قال أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر كلام الآخر كلام لا تمييع ولا تزويق من الآخر كلام نهائي فإنه يعرض بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم ده عمال يلمح إن الملك أفضل من الرسول أعيد الصلاة اللي اعتقاده كده يبقى ليس له في الإسلام حظ ولا نصيب وليس هو الشاهد من القصة مش ده الشاهد اللي احنا نذكر القصة عشان إنما الشاهد يقول الشيخ أحمد شاكر وحدثني أبي قال أمد الله في عمري حتى رأيت هذا الإمام هذا الخطيب بعينه في أحد جوامع القاهرة وقد تبدل به الحال ونزعت منه وظيفته ورأيت يجلس أمام باب الجوامع الكبيرة في القاهرة يتلقى أحذية المصلين ليحرسها لهم حتى ينتهوا من صلاتهم مقابل دراهم ما يديله شيلين ولا تعريف ولا كان ياما نكلة ولا قليم عشان يخلي باله من الجزم عزاكم الله بعد ما كان خطيب على المنبر تبدل حاله من الكرامة إلى الإهانة ليه؟ لأنه باع دينه بدنيا غيره ومن يهن الله فما له من مكرم وبعض الناس يبلغ به الحال انه يضيع الدنيا عشان ايه؟ عشان دراهم معدودة عشان منصب عشان يترشح في مكان عشان يترقى الشاعر ابن المعتز الأندلسي دخل على الخليفة المعز الفاطمي، معز الفاطمي الرافضي من دولة بني عبيد، الخبيث الذي سمى نفسه زورا المعز لدين الله، وهو في الحقيقة معز لدين الروافض الذي هو ليس من دين الله من قريب أو بعيد. دخل الشاعر ابن المعتز الأندلسي على المعز الفاطمي، قال له إيه؟ ما هو بقى يمدح عشان قصيدة بالشيء الفلاني، كل حاجة بالتمن في اليومين دول. النهاردة كنت بصلح كاوتش بتاع السيارة عند واحد خط بتاعنا كده بتاع كاوتش، فبقول لي عندنا الإمام بيصلي الفرض وما بيصليش السنة ويطلع يجري. فقلت له أنت بتجري ليه ده؟ أنت بتصلي الركعة ب 2 جنيه. قال له والله ما حصلت 35 قرش، يعني طلع كمان هو إيه؟ هو حسي يعني الراجل بيمزح معاه، بيقول له انت بتصلي حتى صلي بالاجر ريك مرتب، صلي السنه وصلي الفرض. قال لي ده انت بتصلي ركعه ب 2 جنيه، ما بتصليش السنه ليه؟ قال لي والله ما حصلت الركعه 35 جنيه. ما هو يعني شوف الامور. ابن المعتز الاندلسي طمعان بقى في العطاء، طمعان يقول قصيده طويله ثم يعطى عليها. دخل على الخليفة فأنشد كفرا، عشان الدنيا يا جماعة هو الدنيا تفتي الإنسان لهذه الدرجة. بعض الشعراء دخل على أحد الخلفاء وكان أعورا، هذا من جملة الطرائف، فمدحه بقصيدة طويلة عريضة، فقال له الملك شكرا، يعني سهران طول الليل قصيدة طويلة عريضة تقول لي شكرا، فامتعض. لكن هي يعني مش هيستطيع يتكلم، فقال احد الوزراء كانه يعني ايه يعني بيجلبه كده، قال له ادعو للخليفه وما تسيبه يا عم في الهم اللي هو فيه. فالخليفه ده كان اعور، قال ادعو للخليفه. قال الشاعر جعل الله عينيه سواء. هذا مما يضرب به المثل اللي بيمسك العصايه من النص، هو اعطى كلمة جعل الله بعينيه سواء، يقولون انت بتشتم ده، لا انا قصدي العورة تبقى زي السليمة. محدش يقدر يمسك عليها حاجة، وطبعا هو يقصد العكس. على كل حال دخل الشاعر ابن المعتز الاندلسي يمدح الخليفة الفاطمي، يقول له ايه؟ ما شئت لا ما شاءت الاقدار، احكم فانت الواحد القهار. شوف الكفر البواقع، قول له اللي انت عايزه، ما شئت لا ما شاءت الاقدار، احكم فانت الواحد القهار. اراد الواحد القهار الحقيقي الاعظم عز وجل ان يلقنه درسا. قال من روى القصه، فلما خرج من القصر، قصر الخليفه اللي هو عمال ينافق عشان خاطره عشان سواد عيونه، لما خرج من القصر ابتلاه الله بمرض صار يعوي منه كالكلب، يعوي بالشعر وينشد يقول: أبعين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني، رجعنا للإهانة تاني، فأهنتني وقذفتني من شاهدي، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. علق أماله بغير الخالق، يعتمد على ماله، يعتمد على جاره، يعتمد على سلطانه، يعتمد على قربه من الخليفة ولا السلطان، كل ده لا يجدي. أحد وزراء بني عباس جمع أولاده يوما وقال لهم: يا بني لا تخافوا الضيعة، اوعوا تخافوا الفقر، لقد جمعت لكم مالا لو وزع على أهل بغداد لكان كل رجل منهم تاجرا. ما تخافوش الفقر، عندي أموال في بنوك سويسرا وفي الساحل الشمالي أراضي وهنا وهنا، ما تخافوش. حتى لو انا ما عدتش وزير، اللي انا هسيبه لكم يغني اهل بغداد كامل. لو وزع على اهل بغداد لكان كل بغدادي منهم تاجرا. يقول روى القصه، والقصه في البدايه والنهايه من كثير، يقول من روى القصه: والله رايته بعد ذلك وقد نزعت منه الوزاره وصدرت املاكه وثملت عيناه، ورأيته أمام الجامع الكبير ببغداد يمد يده يقول: أعطوني من مال الله يا عباد الله. بعد ما كان في الوزارة والملك والمال الضخم قال لهم لا تخافوا الضيعة. بدل الله حاله من الكرامة إلى الإهانة، ومن العز إلى الذل، ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا المعنى يجب أن يكون راسخا وواضحا لدى كل مسلم، أن الله عز وجل يعامل خلقه بقواعد ثابتة لا تحابي أحدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تتق الله تصير كريما عند الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فكلنا أخذنا بذنبه، جعل الله الأمم السابقة عبرة للمعتبر، منهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أغرق، ومنهم من أخذته الصيحة، جعل الله له عبرة لمن يعتبر. الإنسان لا يعتمد على شيء مادي، بل يعتمد على الله تبارك وتعالى، يسلم أمره للملك الأعظم الحقيقي سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا إنما أقول له كن فيكون. أحد الجماعة المخبولين وهو الشاعر اللبناني القروي، هذا الشاعر المعاصر كان يعيش لفكرة، فكرة القومية العربية، فكرة الوحدة ولو على أي أساس، أي أساس، حتى لو على حساب الدين، هو عايش بالإيه؟ بالفكرة دي في دماغه، في دماغه إن أهم شيء الناس تتوحد، وإن الدين ده هو اللي بيفرق الناس، وعاش عمره كله يدعو إلى هذه الفكرة. في ناس يعني يحرمون من التوفيق في أبسط الأشياء. فسافر هذا الرجل من بيروت موطنه إلى دمشق ليحضر مؤتمر يلقي فيه محاضرة، فطبعا استقبله في المطار من على شاكلته، وحملوه على الأكتاف وأعلمناها أعلمناها ومش عارف إيه، وبالروح والدم وشوية شعارات، وانتهى الاستقبال الحار، وذهب الرجل إلى الفندق وهم شايلينه على الأعناق. العملية شعشعت معاه، عارف يعني لما تاخده الجلالة كده بقى ويعيش الدور ويصدق أنه هو بطل مغوار، وأنه هو يعني للمقدم الذي ليس قبله واحد ولا بعده، فهو عاش الدور. فبدأ ينشب الشعر وهم شايلينه على الأكتاف، قال إيه؟ قال هبوا لي دينا يجعل العرب وحدة، وسيروا بجثماني على دين برهمي. قول أنا عايز أي دين، أي فكرة توحد العرب، حتى لو هندوس بالأحذية على ملة إبراهيم حنيفا والعياذ بالله، حتى لو أنا هموت، ويقول الأمر لو تحمل جثماني ويموت في سبيل الوحدة. وسيروا هبوا لي دينا يجعل العرب وحدة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، فيا مرحبا كفرا يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. شفت خيبة الأمل القوية؟ يعني يقول أنا فداء، هو يروح فداء، يموت يحمل جثمانه حتى لو يدوسه بالأحذية، أحذية على ملة إبراهيم، على دين إبراهيم، على التوحيد، لكن المهم الناس تتحد. ويقول أهلا وسهلا بجهنم، يا مرحبا كفرا يوحد بيننا، نتحد حتى لو على الكفر، ولو هنروح جهنم بعد كده، أعوذ بالله. ومن يهن الله فما له من مكرم. خلص الهيصة بتاعته دي وذهب إلى الفندق، الفندق اللي نازل فيه بدمشق. المساء بقى موعد المحاضرة اللي يلقيها، الناس اجتمعوا ينتظروا حضور هذا الهمام، لم يحضر. اتصل على الفندق يرن على الغرفة، محدش يرد، يبقى خرج انتظر، يمكن جاي في الطريق، عربية عملت حادثة اتعطل مش موجود. الليلة كلها عدت لم يجدوه. في اليوم التالي اتصلوا على اهله في بيروت، على حد اقاربه في دمشق، غير موجود تماما. مر اليوم التالي بحث، ابحث مع الشرطة في المستشفيات، في السجون، كان ابو ضاله سكران ولا حاجه، او جماعه زي كده اهل لذلك، ابحث عنه في اي مكان، في المشرحه، في اي مكان، غير موجود. في اليوم الثالث رجعوا للفندق مرة أخرى، طرقوا باب الغرفة محدش يردهم، كسروا باب الغرفة لم يجدوه. فلما وصلوا إلى الخلاء دورة المياه المرفقة بالغرفة في الفندق وجدوها مغلقة من الداخل. وهذه القصة يرويها من رآه. فلما كسروا باب الخلاء باب الحمام المقفول من الداخل، كسروا الباب وجدوه قد مات له 3 أيام ورأسه منكسة في فتحة الخلاء، رأسه مكفية في الحمام. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الإهانة إذا وصلت بالعبد إلى أنه يسقط من عين الله ولا كرامة له، ماذا تنتظر؟ اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين لما حوصروا بعد خيانة العهد والتخطيط لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا بشرط ألا يحملوا معهم السلاح، اشتال أي حاجة من المتاع إلا السلاح، يشيل الرجل الفراش والبساط والأمتعة، وبعدين ينظر في داره يتعب في تشييدها، يلقى خشبة في سقف الدار يقول هذه الخشبة قد تنفعني، هو رايح للمجهول، رايح لسه يعمل له خيمة ولا أي حاجة مش عارف هيوصل لفين، فيهدم ينقض سقف داره ليأخذ الخشبة من السقف عشان يشتلم معاه ماشي، يبص للشباك إذا فيه خشبة يقوم كسر الشباك عشان ياخذ منه الخشب ويشيلها معاه وماشي. يقول الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار الاعتبار ومقصودنا من هذه المحاضرة. ومن أجل قص الله علينا هذه القصص الآية بتاع بلعام بن بحراء سورة الأعراف يقول الله في آخرها فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني القصص دي عشان الناس تتفكر وتتدبر وتعتبر وتحذر أن تقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء. يقول الله عز وجل في شأن يهود بن النضير لما خرجوا على هذه الحالة من المذلة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أول الآية إيه؟ آيات دي في صدر سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، أهل الكتاب ناس، بعض ناس يتردد مش عارف أهل الكتاب دول كفار ولا مش كفار، لا سيما مع التبييع اللي انتشر الأيام دي، نسلم النصرانيات اللاتي يدخلن في الإسلام نردهم مرة أخرى إلى ملة الكفر، قد يحبسوهم يعذبوهم يستذلوهم، وهذا أمر لا يمكن أن تقر شريعة الإسلام. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ده حكم الله عز وجل، حكم السماء، الحكم الشرعي الذي أنزله الله عز وجل من فوق 7 سماوات، فلا ترجعوهن إلى الكفار أبدا، لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم. إزاي نرجعهم للكفار مرة أخرى؟ فالمقصد أن من لم يصدق أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وأن القرآن الكريم كلام الله وأن الله عز وجل واحد أحد لا صاحبة له ولا ولد، من لم يعتقد ذلك فلا يمكن أن يكون منا ولا يمكن أن نكون منه، بل هو من الكفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. تمييع القضايا ما ينفعش، ده أصل الدين، الولاء والبراء، نوالي من أمر الله بموالاته ونعادي من أمر الله بمعاداته. ليس معنى هذا أنني أظلم النصراني أو أبخسه حقه، بل أمر الله عز وجل بالعدل والقسط والإنصاف معهم. لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نعملهم معاملة حسنة معاملة طيبة، نقسط إليهم ننصفهم، لا نظلمهم لا نجور على حقوقهم، بل دائما نلتزم العدل الذي أمر الله به. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. العدل مع المسلم والكافر، الإحسان مع المسلم والكافر، الإنصاف، القسط. قل أمر ربي بالقسط. إنما أنا عشان يصل الحال لدرجة إن أنا أتساءل وأقول لا هو ما هوش كافر، لا دي قضية لا يمكن أن نتنازل عنها، لأن أنا أيضا عنده كافر، أنا لا أؤمن بما يؤمن هو به، وكذلك ولا يؤمن بما أنا أؤمن به، فلا نميع القضايا، هو على ملة وأنا على ملة. مسألة العدل والإنصاف والبر والقسط هذا أمر لا غبار عليه، أما أن نتساهل لدرجة أن تذوب الأمور تذوب أصل الدين فهذا لا يمكن أن تقره شريعتنا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول العشر. لا تتكلم عن يهود بني النضير، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. المقصود أنهم أيضا أهينوا وأذلوا لما خانوا العهد ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخططوا لاغتياله، إنما قبل ذلك كانوا أهل كتاب أهل ذمة لهم عهدهم يعيشون بأمان وسلام مع المسلمين، إنما خططوا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام ويخونوا الأمانة ويخونوا العهد ويغدروا. يبقى هنا بقى المفاصلة، نقف عند هنا، ما ينفعش نستمر على الطريقة دي. النهاردة اكتشفت الخيانة والغدر، بكرة ما عرفش تعمل ايه، لا مقام لكم بيننا. أما في حال البر والقسط والسلام والأمان الذي يسود المجتمع يعيش فيه المسلم وغير المسلم لا بأس بذلك ولا غبار عليه إن شاء الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الحديث لو تتبعنا ما ورد بشأنه في القرآن الكريم من قصص الماضين ومما قرره القرآن الكريم لطال بنا المقام، لكنها وقفة لنستفيد من هذه القاعدة الجليلة. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، وغير من القواعد التي ذكرناها في مقدمة الحديث من قواعد التعامل مع الله تبارك وتعالى، قواعد السلوك والسير إليه جل جلاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الحاج ده كان عنده سؤال، انت واقف عشان تسأله ولا واقف عشان تصلي؟
لا واقف تسأله.
طب انا بسمع وانت قاعد.
سبحة
اتفضل.
السبحة بدعة.
حاضر اتفضل يا عم اتفضل يا عم. السؤال بيقول السبحة بدعة، وقبل المحاضرة بعد صلاة المغرب قال لي لو طلعت بدعة هرميها.
ايوه
هي بقى لها 20 سنة معايا وانا مستعد ارميها. فده يعني جزاك الله خيرا على هذا استسلام لأحكام الله، إن الإنسان إذا عرف إن ده حرام يلفظه ولا كرامة، وإذا عرف إنه مشروع فيتمسك به. فأقول في الجواب على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مش لا حول ولا قوة يعني حصل مصيبة، لا حول ولا قوة يعني دي استعانة، يعني أستمد القوة من الله، ولا تحول لي من الضعف إلى القوة، ولا من عدم العلم إلى العلم، ولا من العي إلى الفصاحة، ولا من الحال السيء إلى الحال الحسن إلا بالله. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة يعني لا أقوى على فعل شيء إلا بالمعونة من الله، عشان ما حدش يفكر الكلمة اللي بتقال عند المصائب بس، بل هي لا مكان لا عند المصائب. فأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أستعين بالله على الإجابة على هذا السؤال. أما التسبيح عقب الصلاة تسبيح اللي هو 33 فالسنة فيه على الأصابع، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، عن الصحابة وعن أمهات المؤمنين. عشان الشيخ أسامة جزاه الله خير ليش بتقول عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، قول عنهم، لا احنا بنقول عن الصحابة وعن إيه، ربنا يبارك فيك يا شيخ أسامة، والله يشرف مجلسنا بك، ونحن نحب أهل القرآن وأهل العلم، نفعنا الله بعلومهم. فالصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم الثابت عنهم جميعا هم كانوا يسبحون على الأصابع عقب الصلاة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأنامل ستسأل، والأنامل دي اللي تخش معاك قبرة مش السبحة، وتسأل الأنامل إنهن مستنطقات، فالإنسان يسبح على الأنامل اللي هي إيه أطراف الأصابع يعني، فتشهد له عند الله. وقد سمعت فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز وأنا في مكة، سمعتها من الإذاعة مش مشافاة، لأني لم أرى الرجل رحمه الله، وتشبع بما لم يعطى، إنسان إذا تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، لكني سمعته، لكن كنت أيامها إمام مسجد في مكة، وسمعت الفتوى من الإذاعة من الشيخ عبد العزيز بن باز رأسا، أنا بنفسي سمعتها منه. سأله رجل في حكم السبحة، قال أما التسبيح عقب الصلوات فالأصل فيها أن يكون على الأصابع، وأما التسبيح بالأعداد الكثيرة التي قد يحصل للإنسان فيها غلط، وأنا أذكر كلام بالمعنى، التي قد يحصل للإنسان فيها خطأ أو غلط، فإنه يمكنه أن يسبح على السبحة بضوابط. أول هذه الضوابط يعني بشروط ألا يكون أمام الناس، يسبح السبحة يبقى لوحده عشان ما يبقاش ده مدعاة إلى الرياء والعجب. الشرط الثاني أن يكون في الأعداد الكثيرة التي يمكن أن الإنسان يحصل له خطأ إذا سبح على أصابعه، يعني قد كان الصباح والمساء من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة لم كان كعتق 4000 من ولد إسماعيل، وفي الحديث الآخر في نفس الدعاء إلا رجل قال مثل ما قال، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو إيه أو زاد عليه، أنا عايز أزيد أو أقول 100 دول 100 مرة، ممكن لو بعض الناس لو عملها على الأصابع ممكن يتلخبط ينسى العدد، فلو استخدم السبحة بهذا الضابط اللي هو مش عارف يضبط الأعداد الكثيرة وبعيد عن الناس فلا بأس بذلك. أما تسبيح بعد الصلاة يعني كفد اليدي فيها 5 صوابع والصابع فيه 3 عقل يعني فيها 15 عقلة، يعني لما تسبح عليها مرة وكمان مرة بقوا 30 عقلة وكمان صابع يبقى 33، فالمسألة حسابها سهل جدا. إنما بعد الفجر يا عم الحاج وبعد العصر تقعد تسبح أو في أي وقت الأذكار المطلقة سبح ما شئت من الأذكار المطلقة، سبحان الله وبحمد 100 مرة أو زيد الأذكار الموظفة، يقول يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لو قلت ملايين المرات فإن الله عز وجل يأجرك على ذلك إن خلصت النية، إنسان يلتزم بذكر وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خلاصة الكلام أن ختام الصلاة يكون على الأصابع، أما الأذكار ذات الأعداد الكثيرة التي يريد إنسان أن يضبطها فلا بأس أن يستخدم المسبحة، وليس هذا هو القول الوحيد في المسألة، بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المسبحة بدعة، منهم الشيخ الألباني رحمه الله الإمام الألباني والإمام باكر أبو زيد وله رسالة في ذلك تتكلم عن السبحة وأصلها وحكمها، لكن هذا الكلام الذي أقوله لكم عن مفتي الأمة الأكبر العلامة شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله شيخ عبد العزيز ابن باز. والمسألة ينبغي أن يكون الأمر فيها سهلا يسيرا، لكن لو اعتقد الإنسان أن التسبيح على السبحة سنة يبقى كده دخل في البدعة، لأن المسألة عاملة بالضبط زي الصف زي الخط المرسوم عشان نقف عليه في الصف بتاع الصلاة، الأصل أن مفيش خط، والقدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، حصل أن الناس رغم ذلك لا تستطيع أن تسوي الصف. عمل لهم خط عشان يستوي الصف. اللي اعتقد الخط ده سنة يبقى هي دي البدعة. إنما اعتقد أن الخط ده فقط لضبط الصف، ملوش علاقة بالعبادة مطلقا، ده حاجة وسيلة لضبط العبادة. فالوسيلة كان وسائل لها أحكام مقاصد، لكن هذه وسيلة لا يعتقد فيها القربة، لا نعتقد أنها لها مزية. من السبحة دي أفضل من السبحة على إيه، بل السبحة على إيه أفضل، لكن لو احتاج إلى السبحة لضبط العدد في الأعداد الكبيرة بشرط أن يكون بعيدا عن الناس لئلا يكون مرائيا أو معجبا بنفسه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وعليه فأنت سألتني هل السبحة ولا لا، أنا أقول لك ما ترميش السبحة ولا حاجة، لو احتجتها في الأعداد الكبيرة ما تعرفش تضبطها إلا بالسبحة فلا بأس بعيدا عن الناس. إنما بعد الصلاة تسبيح الأصابع ضبطه من أيسر ما يمكن. إحنا كده مسكنا الأعصاب النص زي الراجل اللي قال لي لا
يقول الله الناس اللي يقول اليوم نعيش يا حميراء افعلي كذا ولا تفعلي كذا. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول كل هذه الأحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت أم المؤمنين عن خديجة رضي الله عنها وأرضاها حزن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حزنا شديدا على فراق أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فلما علم الصحابة من وجد النبي صلى الله عليه وسلم حزنه على أم المؤمنين خديجة جاءته امرأة رضي الله عنها وأرضاها اسمها خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم هذه رضي الله عنها وأرضاها زوجة عثمان بن مفعول رضي الله عنه.
بل موسى عليه السلام وهو أعلم أهل زمانه لما خطب بني إسرائيل خطبة جليلة ووعظهم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ورقت لها القلوب، فلما انتهى الصلاة تبعه أحد الناس وقال يا نبي الله يا كريم الله هل تعلم أحدا من أهل الأرض هو أعلم منك؟ قال لا. فعاتبه الله تعالى إذ لم يرد العلم إليه، إذ كان الأولى بها أن يقول ماذا؟ الله أعلم. مع أن أهل السنة متفقون على أن موسى هو أعلم أهل زمانه وعصره. المكان والزمان العام الإخلاص والمتابعة النية المشقة. يعني واحد عنده 80 سنة وصايم، مش زي الشاب اللي عنده 20 سنة وصايم، ده 30 سنة وصايم، هذه في مشقة صيام. هذه المشقة الشديدة ياخد لها عليها أجر إيه؟ أعلى. أو اللي صايم في الصعيد، مش زي اللي صايم هنا في التراوة، يقول لك بتوع بحري ومتى بتصوموا عنه؟ خير علينا كده. لأن هناك فعلا صيام على حق بحق. في الحرارة المحرقة، على قدر المشقة وعلى قدر الإيه؟ النفس.
والعياذ بالله. وبينما هو كذلك إذ هاله أمر رهيب، مره واحده ثم اذا به يرى مخلوقات عجيبه وغريبه لم يراها من قبل، فقال في نفسه من هؤلاء؟ فاذا به يتوسطهم مخلوق عجيب رهيب ياتي وسط هذه المخلوقات التي تجلس منه مد البصر. قال هؤلاء ملائكه الموت، هؤلاء ملائكه الموت. الله اكبر، لا لا، ليس الان، ليس الان، اريد ان اتوب، اريد ان البس ثياب، اريد ان اغتسل.
التفوق العسكري والاقتصادي والاعلامي ورغم ان هناك اكثر من 40 دوله تحالفت مع امريكا ورغم استخدامهم لابشع وسائل الدمار لاباده المسلمين وابشع مجازر لاباده المسلمين، ما عندوش حاجه اسمها محرم وغير محرم، كله جائز لذبح المسلمين. ورغم كل هذه التقنيات ورغم تشرسم المسلمين ورغم تفككهم ورغم عدم وجود راي تجمعهم الان ورغم تخلفنا كل الماديين ورغم ورغم ورغم، الا ان امريكا فشلت في تحقيق هدفها، لم تستطع ان تكون امبراطوريه ولم تستطع ان تكون ان تقيم المشروع الكوني الامريكي في العراق وفي افغانستان، وفشلت فشلا سريعا امام حكمه مباركه وذله مباركه من المجاهدين في ارض العراق وفي ارض افغانستان. ولك ان تعلم ان اقدام المجاهدين في غزه وفي العراق وفي افغانستان وفي بقاع الارض هذه الذله المباركه داست على حلم امريكا في اباده الاسلام والمسلمين.
ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي نناضل نرجع المجد الدليل. ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي نناضل نرجع المجد التمهيدا. بكتاب وسنان ويقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد. بكتاب وسنان ويقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد. بخضوع للإله نحن نمضي يا أباه، وله نحمي الجباه، إنه العون الأكيد، إنه العون الأكيد. باتباع للرسول لنحيد عن الأصول، نقتفي نهج العدول نرفع الحق الأكيد، نرفع الحق الأكيد. هيا هبوا يا أصول واصنعوا النصر الجديد، لا تبالوا بالحدود حرروا القدس الفقيه، حرروا القدس الفقيه. بكتاب وسنان ويقين وبيان نرتقي فوق الزمان نكتب العز الفريد، نكتب العز الفريد. ارفعوا عنا السدود، حطموا كل القيود، ودعونا كي نناضل نرجع المجد التمهيد. هيا هبوا يا أصول واصنعوا النصر الجديد، لا تبالوا بالحدود حرروا القدس الفقيد، حرروا القدس الفقيد.